فتصف النفس حين.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، لا إله إلا هو فعال لما يريد، سبحانه وتعالى يغني ويقني ويضحك ويبكي ويعطي ويمنع ويبتلي ويعافي ويعز ويذل ويرفع ويخفض، إليه المنتهى في الأمور كلها، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فلا يخفى عليكم أن الأمر كله لله، وأنه سبحانه فعال لما يريد، فالمهتدي من هداه الله، والمحفوظ من حفظه الله، والمنصور من نصره الله، والشافي هو الله، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلا إله إلا الله فعال لما يريد، ولا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فعلينا من ثم أن نحسن الالتجاء إلى الله كي يفرج عنا ما نحن فيه، وكي يكشف ما بنا من ضر. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا لا يخفى عليكم قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا يخفى عليكم قول ربكم: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فكان لزاما أن نلجأ إلى الله، وثم باب من الأبواب التي نتعبد الله بها، فضلا عن كونها تكشف الكروب بإذن الله، ألا وهي عبادة الدعاء. فسؤال الله ودعاؤه ورجاؤه عبادة نتقرب بها إلى الله، سواء استجيب الدعاء أم لم يستجب. فإذا قلت: يا رب ارزقني، يا رب انصرني، يا رب اجمع شمل المسلمين في مصر وفي الأرض كلها، تثاب على دعائك، سواء استجيب الدعاء أو تأخرت الإجابة. ذلك لأن الدعاء عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه أيضا في شأن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون, فقوله في أول الآية وأعتزلكم وما تدعون وبعد فلما اعتزلهم وما يعبدون دال على أن الدعاء عبادة. وكذا قول الفتية المباركين أصحاب الكهف الذين قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. قال المفسرون أي لن نعبد غيره. فالدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله كعبادة, وبها نرجو فرج الله سبحانه وتعالى. ولذا حثنا ربنا عليه في عدة آيات وفي الأحاديث القدسية. ففي الآية الكريمة ادعوني أستجب لكم, في الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وفي الآية الكريمة هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق. فجاءت نصوص متوالية تحثنا على الدعاء, تحثنا على الرجاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فتوالت النصوص الصريحة الآمرة بدعاء الله والحاسة على ذلك والمرغبة كذلك, وكذا من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه, هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له. أطرد بعض العلماء القول قائلين هل من مريض يدعو فيشفى, هل من شخص مكروب يدعو فيكشف كربه, هل من شخص له غائب أو عان أي أثير فيدعو فيرد الله إليه غائبا, هل من فتاة تأخر زواجها تمد يديها إلى ربها يا ربي فيكشف الله عنها كربها, وهكذا. وقد قال فريق من العلماء ومن هنا استلوا فائدة إن شاء الله في قول الله سبحانه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال فريق من أهل العلم إن الله سبحانه خلق السماوات السبع الشداد ولم ينشغل بخلقهن عن تدبير أمر النحلة ولا أمر النملة ولا أمر الذبابة ولا أمر الوحش الكاثر في الغابة ولا أمر الحوت السابح في الماء ولا غير ذلك من المخلوقات. خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين, أي وما انشغلنا بذلك عن سائر خلقنا. ولذا فيقول أهل العلم إن الله لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. فكما أننا ندعو بأن ينصر الله الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين وأن يؤلف بينهم, كذلك إذا جعنا يا رب أطعمنا, دخلت في رجلنا شوكة يا رب اشفنا, أصبنا بهم أو بقلق يا رب اصرف عنا الهم واصرف عنا الحزن والقلق, وهكذا. كل شيء نريده نسأل الله إياه غير مترددين غير مترددين. نعم قد نذنب، ولكن لا تمنعنا أيضا ذنوبنا من الاستغفار والدعاء والرجاء. فسليمان عليه السلام أحب حب الخير عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب وشغل عن صلاة العصر كما قال الجمهور، حتى غربت الشمس بسبب استعراضه للخيول الصافنات الجياد. فقال: رب إني أحببت حب الخير، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وكان من دعائي: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكان من نتيجة ذلك، من نتيجة هذا الدعاء الذي لا يقدر الناس له قدرا، لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. كل ذلك بسبب دعوة. وهل فجرت الأرض عيونا والتقى الماء النازل من السماء معها على أمر قد قدر إلا بدعوة دعا بها نوح وقد كذبه القوم ولم يكن له ثم جيش هائل جرار؟ إنما قال محسنا القصد ومحسنا التوكل على الله بعد أن بذل ما في وسعه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وعلل ذلك بقوله: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ودعا بقوله: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وأبونا آدم عليه السلام هل سلم له أمره بعد معصيته وإخراجه من الجنة إلا لكونه مع زوجته تلقيا كلمات من الله قالاها فتاب الله عليهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهل سلم الله سبحانه خليله من النار إلا بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وقد أدخلت زوجته سارة على الجبار كذلك ومد يده لتناولها، أي بصلاح عصرنا لاغتصابها. والخليل واقف على الباب يصلي ويدعو ويرجو، وهي الأخرى تقول: اللهم كف يد الكافر. فشلت يده ولم يستطع تناولها، فقال: ادع الله لي ولن أقربك بسوء. فقالت: يا ربي لا يقولون عني شيطانا ولا ساحرا، اللهم فك يد الكافر. فعاود الغادر وتكرر الدعاء وسلمها الله ثانية وثالثة، فقال: أخرجوها من عندي، ما أتيتموني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، كذا قال. وأخدمها هاجر، أعطاها هاجر كهدية لها. فخرجت عليها السلام والخليل يصلي ويدعو، قالت: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله رد يد الفاجر وأخدم وليدة، أي أعطاني أمة هدية؟ لقد أعطاني هاجر. فحمد ربهما. وماذا كان؟ وهبت سارة هاجر للخليل، فكان من ذريتها إسماعيل عليه السلام الذي من نسله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ببركة دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذا فجرت زمزم ينابيع، أو تفجرت الصخور أنهارا إلا بدعوة من إبراهيم استجابها الله له: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان من جراء ذلك أن تفجرت الصخور ينابيع وجاءت زمزم ولم تكن من قبل. وهكذا إذا تصفحت الكتاب العزيز وجدت مئات الأمثلة على ذلك. ألم تر أن أيوب شفي بعد أن عجز الأطباء عن دوائه 18 عاما، 18 عاما حتى رفض من القريب والبعيد، وما شفي إلا بقوله: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولوط عليه السلام هل سلمه الله إلا بقوله: ربي نجني وأهلي مما يعملون، فنجاه الله وسلمه. وكذلك زكريا عليه السلام رزق بيحيى على الكبر بدعوة دعا بها: رب هب لي من لدنك وليا. وإبراهيم رزق بإسماعيل وإسحاق على الكبر، وكان قبل ذلك لا ينجب بسبب دعوة: رب هب لي من الصالحين. فالدعاء أثره عظيم وشأنه عظيم، فله أيضا فقه، كما أن للصلاة فقه، وللصوم فقه، وللحج فقه، وللجهاد في سبيل الله أيضا فقه، فأيضا الدعاء له فقه. فهل دعوت ربك تضرعا وخفية؟ هل دعوت ربك رغبا ورهبا؟ هل دعوت الله مخلصا له الدين؟ كذلك هل دعوته بإثم أو بقطيعة رحم؟ هل دعوت ومطعمك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال وغزيت بالحلال؟ أم دعوت وأنت للناس ظالم وملبسك حرام ومطعمك حرام ومشربك حرام؟ هل تعجلت في الدعاء أم أنك واصلت الدعاء وواصلت؟ فكل ذلك له فقه. هل قدمت بين يدي الدعاء ما يلزم من تقدمات دل على معرفتك بالله وشكرك له وحسن ظنك به أم لم تفعل؟ مسائل شتى في باب فقه الدعاء أذكر بشيء منها. عند قول الله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقد يقول قائل: قد قال ربي أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلماذا أدعو ولا يستجاب لي؟ مع أن الآية الكريمة فيها: دعوني أستجب لكم. الآية الكريمة فيها: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ يذكر العلماء في ذلك وجوها، لعلنا نقف على شيء منها لعلنا نكون من المقبولين. وعلينا جميعا ومع الدعاء أن نسأل ربنا أن يتقبل منا الدعاء، فقد تدعو ولا يتقبل من الأصل. ولذا فإن الخليل وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. فقد يتقبل وقد لا يتقبل، والنبي كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع. ذكر العلماء وجوها كجواب على سؤال السائل لماذا أدعو ولا يستجاب لي والله يقول دعوني أستجب لكم. ذكروا وجوها أستزئ منها بعشرة من الوجوه، ثلاثة منها مجموعة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أحمد بسند حسن: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له الجواب يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فإذا قلت على سبيل المثال: يا ربي يا ربي ارزقني، قد ترزق في الدنيا عاجلا غير آجل، قد ترزق في الدنيا ولو بعد عشر سنين، قد يأتيك الآن رزق لدعوة أنت دعوت بها منذ عشر سنوات ونسيتها، ولكن ربي لا يضل ولا ينسى، فقد تستجاب لك ولو بعد عشر سنين، وأيضا قد يدخر لك الجواب للآخرة. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقد اختبأت دعوتي، لكل نبي دعوة مستجابة أي دعوة عامة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ونوح يعتذر عليه السلام عن الدعوة العامة للشفاعة العظمى يوم القيامة بقوله: قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. والوجه الثالث كما في الحديث أنك قد تدعو ربك ولكن لا تشعر أن الرزق أتاك، ولكن صرف الله عنك من السوء سوءا كان سيقع بك. على سبيل المثال: رجل امرأته حامل مجح، حامل على وشك الوضع، فقد تذهب إلى طبيب يقول: عليك عملية جراحية، تلدين بالطريقة القيصرية كما يقولون، فتشق بطنها وتغرم مالا وألما، تتألم ألما، ولكن بدعوة قد يسهل الله لها الولادة فيتوفر على امرأتك الجهد والألم ويتوفر لك المال كذلك. فرزق جاءك وأنت لا تشعر، كانت سيارتك ستصدم، فبدعوة قبل: يا رب ارزقني، حفظت سيارتك من الصدمة وسلمها الله. فهذا وجه ثالث من أوجه الإجابة. الوجه الرابع: أن الشخص قد يدعو ويتأخر الجواب لعلة من العلل، يدعو ويتأخر الجواب حتى يكثر من الدعاء، فكلما قلت: يا رب يا رب، أكرمني الله ونور الله صحيفتي وبيض الله قلبي بدعائي ورجائي وإخباتي إلى الله، فقد يتأخر الدعاء حتى ترتفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى، حتى تنور صحيفتك بكثرة دعائك. ولذا فأيوب دعا ودعا ودعا عليه السلام 18 عاما، ولكن كل ذلك لم يجب في الحال، وبعد 18 عاما نال 3 شهادات من رب العالمين: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لو لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا بكاملها، فبما نال هذه المنزلة؟ لقد نالها بالصبر. والرسول عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه، طعن في أم المؤمنين عائشة، واتهمت بما اتهمها به الأفاكون، ودعا الرسول أن يكشف الله الكرب، وكان بالإمكان أن ينزل الوحي في أول لحظة من الافتراء، ولكن تأخر نزول الوحي، واشتد المنافقون في قيلهم وإفكهم وافترائهم، حتى شق الأمر على رسول الله، وفكر في مفارقة زوجته، واستشار أصحابه في ذلك، فمنهم المشير بذلك، ومنهم المشير بأنها لا يعلم عنها إلا الخير يا رسول الله. واشتد البلاء واشتد، وبعدما يربو على الشهر نزلت الآية حين تبين الحبيب من العدو، والمحب من المبغض، والشانئ من العفيف الكريم. نزلت الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فتأخرت الإجابة حتى تعرف العدو من الحبيب، حتى تعرف المحب لك من المبغض لك. فالفتن تميز وتظهر، فهذا وجه. والرسول لما سحر عليه الصلاة والسلام مكث شهرا يدعو ويدعو ويدعو، لم يذهب يمينا ولا شمالا إلا إلى الله، لم يذهب لساحر ولا لكاهن، إنما هو ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فوجد عند الله الفرج، وجد عند الله المخرج. فالوجه الرابع أن الدعوة قد تتأخر إجابتها، ولكنها ستتحقق إن شاء الله. قد تتأخر ولكن تتأخر كي تثاب أنت، كي تكرم أنت، كي تنور لك الصحائف، كي تحسن الالتجاء إلى الله. فقد تدور على الأطباء إذا حل بك مرض: يا رب اشفني، يا رب اشفني. وتسمع عن هذا الطبيب أنه ماهر، تذهب إليه ترجع بالفشل. طبيب ثان يقول: هذا الأول طبيب جاهل، ما عرف شخص، والتشخيص عندي. ما التشخيص يا دكتور؟ يقول لك: علاجك في كذا، تأخذه، تزداد مرضا إلى مرضك، وهكذا تدور إلى أن ينقطع الرجاء في الخلق كلهم، فتتجه إلى الخالق، تعلم تماما معنى اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، تعلم تماما معنى قول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. فتنفتح لك من المعاني ما كنت تجهلها، ما كنت تجهلها. فأحيانا الجواب يتأخر حتى تحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أحيانا الجواب يتأخر حتى تتاب وتتاب بصبرك كما سلف. فنوح يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، ودرجاته ترتفع حتى كان من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. وجه خامس علينا جميعا الانتباه له، ألا وهو أنك قد تدعو وأنت ظالم، تقول: يا رب ارزقني، يا رب احفظني. والمظلوم الذي أنت ظلمته يقول: يا رب انتقم لي منه، يا رب أكل مالي، سفك دمي، أهانني، أذلني يا رب بين الخلق. فترى دعوة من تستجاب، هل دعوتك أنت يا ظالم أم دعوة المظلوم؟ إنهما تتصارعان، دعوة المظلوم تقهر دعوة الظالم. ولذا أوصى الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وحذر معاذا لما أرسله إلى اليمن، كقاض من القضاة وأمير من الأمراء، قال يا معاذ اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي يقسم الله للمظلوم وإن كان المظلوم لا يسمع، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فربنا لا يحب الظالمين أبدا، والله لا يحب الظالمين، وينتصر ربنا للمظلومين وإن كان ذلك بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، كما قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. لقد شكى الناس، أهل العراق شكوا سعدا، سعد بن أبي وقاص، إذ ولاه عمر إمرة الكوفة، وطعنوا في ذمته وفي أمانته، حتى قال قائلهم إن سعدا لا يحسن أن يصلي، لا يعرف كيف يصلي. فشابت الشكاوى كثيرة من أهل العراق، أهل فتن في كثير من الزمان، إذا الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق، شكوا سعدا. فأرسل عمر من يتفقد الأحوال ويسأل في مساجد الكوفة، والناس يثنون بخير على سعد. فذهب إلى مسجد كبير من مساجدها، قال أناشدكم الله، ما تقولون في سعد بن أبي وقاص؟ سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد من السابقين الأولين. الرجل سألهم سؤالا، فقام رجل أعمى الله بصيرته قال أما وقد سألتنا وناشدتنا بالله، فإني سأقول لك الحق، سعد لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، يعني أنه حاكم جائر، قاضي جائر، ظالم في القسمة أيضا، جبان لا يخرج في الحروب. فتعجب سعد من هذه الشهادة، شهادة الزور، فقال اللهم إن كان عبدك قام مقام رياء وسمعة، يا رب أطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. فمرت بالرجل السنون حتى انحنى ظهره من شدة الكبر، وسقط حاجباه على عينيه، وسال لعابه على لحيته، ومع ذي الحال المزرية المخزية يمشي يجري وراء البنات الصغيرات ويعاكسهن، يعاتب فيقول أصابتني دعوة المبارك سعد. فدعوة المظلوم لا تخيب. إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، ادعت عليه امرأة يقال لها أروى بنت أويس أنه أكل أموالها بالباطل، غير منار الأرض، الحديد التي تحجز أرضها عن أرضه، قالت غيرها ورفعها ونقلها كي يوسع أرضه على حساب أرضي. فاستدعاه مروان بن الحكم، قال يا سعيد أنت غيرت منار الأرض وأكلت مال أروى؟ قال أنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله. قال وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال إذن قم لا أسألك بينة بعد هذا، لكن الأمر شق على سعيد، فقال يا رب أنت تعلم أنها ظلمتني، يا رب اعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فبسرعة أصيبت بالرمد وذهب بصرها، كانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت فيها فما استطاعوا إخراجها فدفنوها في البئر واستجيب الدعوة سعيد بن زيد. فإياك أن تدعو وأنت ظالم، إياك أن تدعو وأنت ظالم، اذهب انظر من ظلمتهم وتحلل من المظلمة قبل أن تؤخذ منك عروة يوم القيامة. الوجه السادس أنك قد تدعو ولكن الله يختار لك الخير، يختار لك أفضل مما تختاره لنفسك. فهناك شاب معجب بفتاة يظن أن الدنيا كلها هذه الفتاة، صباحه ومساؤه منشغل بهذه الفتاة، يريد أن يتزوجها، يا رب زوجني فلانة، ليل ونهار منشغل بها كأن الدنيا لم يعد فيها إلا هذه الفتاة أو تلك المرأة، انشغال زائد كما قال شاعر ماجن: أحب امرأة سوداء أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. فالشاب منشغل بالفتاة شغلا زائدا، يا رب يا رب، وربنا علم أنه إذا تزوجها ستطرفه عن دينه أو ستخونه في الفراش أو ستلحق به ولدا ليس بولده، الله أعلم بالعباد، أو لن ينجب منها، أو ستمرض بعد مدة بسرطان أو غير ذلك، الله يعلم ونحن لا نعلم. فيختار الله لك أجمل وأحسن وأفضل مما تختاره لنفسك، وبعد سنوات تقول: أنا كنت مجنون، ما الذي حدث لي؟ كنت ليل ونهار منشغل بهذه الفتاة التي اكتشف بعد ذلك أنها خائنة. فتحمد الله على ما اختاره الله لك. وأيضا قد تقول: يا رب يسر لي سفر للكويت، عقد عمل مغري، جاءك إلى دولة من الخليج أو فيزا لأمريكا، وربنا يعلم أنك إذا سافرت أصبت بحادث أو خلفك شخص في أهلك بسوء فيصرف عنك الشر، أو ادخر لك رزقا في مصر صرف عنك الشر واختار لك الأفضل. فالله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم. الوجه السابع أن الإطلاق في قوله ادعوني أستجب لكم قيد في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الوجه الثامن أنك قد تدعو مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، تدعو وأنت آكل للربا، تدعو وأنت آكل للرشوة، تدعو وأنت قاض مزور، تدعو وأنت مختلس تاجر غشاش، تدعو وأنت عالم غشاش، تدعو دعوات كثيرة وأنت مقترف للجنايات، فلا يستجاب منك الدعاء. ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فهذا وجه ثامن. وجه تاسع أنك قد تدعو بدعوة فيها قطيعة رحم، تدعو على عمتك، على خالتك، على ولدك. والرسول يقول: لا تدعو على أبنائكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب الدعاء لكم. قد تدعو وتستعجل، وهو الوجه العاشر: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فيترك الدعاء، لكن واصل أنت الدعاء، واصل ولا تيأس من رحمة الله. وادعوا ربك بقلب حاضر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وأحسنوا الظن بالله، أحسنوا الظن بالله، فالدولة ينصلح حالها، إنما ينصلح حالها والله ليست بقوانين تسن أبدا ولا باقتصاد يقوم، إنما ينصلح حالها إذا أصلحه الله. فلنلجأ إلى الله آخذين بالأسباب، آخذين بالأسباب. وهو السبب الحادي عشر أنك قد تدعو ولا تأخذ بالأسباب، فمن ثم لا يستجاب دعاؤك. كما ذكر العلماء شابا تزوج بفتاة فقال لها قبل بعد أن زفت إليه في الليل: أول حاجة قومي نصلي ركعتين. نصلي، صلت ركعتين وأيضا ركعتين، صلت 20 ركعة معه ونام بجوار بعضهما كان لوحا خشب، وفي اليوم الليلة الثانية كذلك والثالثة كذلك دون جماع، وهما يقولان: يا رب ارزقنا ولدا صالحا. هل يتصور أن يرزق بولد صالح بدون جماع؟ إن الله قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلا بد أن تباشر وتلتمس رزق الله، وقد قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، استغفروا ربكم إنه كان غفارا.